لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك وآلك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحمك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلة. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطاف كي نسقيها فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مبهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها. لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفاقد بنيها، تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها. هذه نساء من يكون إذا سرت للشام سائقها، ومن حاديها أيسوقها زجرا بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبي. عجبا لها بالأمس أن تتصونها، واليوم آل أمية تبدي. يا حسين حاد ضعونا عزم على الشيل، يا حسين الحاد بعونا عزم على الشال ومن الصباح دنا لنا نوق المها ما شوفني احسن غير جبال الهموم تترادف قبالي يا خويا مثل الغيوم ومن حنة الأيتام صرنا بحال مشوم تدري حرم أطفال ما نسلك بالك محمل سكينة لو تزلزل من يجي له محمل سكينة لو تزلزل من يجي له ولو طاح من عدنا طفل ياهو ليشي وحاد الضعان ترويعنا يبرد غلي وهالبر الاقفار ما تقطع الا الرجاء يا حسين لا تقول عني سافرا وما ودعوني لا تقول عني سافرا وما ودعوني شالوا خواتي وللقبر ما شيعوا يا ليتهم وياك بالبر يتركوا ولا روح حرمة ميسرة فوق المهازي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا علي الهادي عليه السلام في زيارة الجامعة وذل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم وفاز الفائزون بولايتكم بكم يسلكوا إلى الرضوان وعلى من جحدكم غضب الرحمن. صدق مولانا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. من الشبهات التي أثارها بعض المعاصرين شبهة تتعلق بولاية أهل البيت عليهم السلام، فذكر هذا المشتبه بأن الإنسان المنكر لولاية أهل البيت عليهم السلام بعد قيام الحجة عليه يستحق العقوبة وقد يغفر الله له. ونحن جوابا عن هذه الشبهة نركز على حكم من أنكر ولاية أهل البيت عليهم السلام، وقبل بيان حكم من أنكر الولاية نقول أولا، ولاية أهل البيت عليهم السلام هل هي من ضروريات الدين أم هي من ضروريات المذهب؟ وقد أشرنا في ليالي سابقة إلى أنه هنالك فرق بين ضروريات الدين وضروريات المذهب، وقلنا ما حاصله بأن من أنكر ضروريا من ضروريات الدين فقد خرج عن الدين ويحكم عليه بالكفر، كمن أنكر وجوب الصلاة أو من أنكر حرمة شرب الخمر لا لشبهتين فهذا قد خرج عن الدين ويحكم عليه بالكفر. وأما ضروريات المذهب كجواز الجمع بين الصلاتين لو أنكره الإنسان لا لشبهتين لا نقول بأنه يخرج عن الدين، بما أنه يتشهد الشهادتين فهو محكوم عليه بالإسلام، إلا أنه خارج عن دائرة الإيمان والتشيع. هنا نقول ولاية أهل البيت عليهم السلام هل هي من ضروريات الدين أم من ضروريات المذهب؟ ذهب بعض علمائنا إلى أن ولاية أهل البيت من ضروريات الدين، وذلك لأن النصوص التي تدل على خلافة علي بن أبي طالب عليه السلام نصوص متواترة وواضحة وظاهرة وشائعة، فتكون خلافة علي من ضروريات الدين لظهورها وشيوعها ولتواتر النصوص عليها، فمن أنكرها فقد أنكر ضروريا من ضروريات الدين، ومن أنكر ضروريا من ضروريات الدين يحكم عليه بالكفر. وذهب بعض علمائنا كالسيد الخوئي عليه الرحمة إلى أن الولاية من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين، ومن أنكرها يكون فاسقا خارجا عن التشيع، لا أنه يكون خارجا عن الإسلام. بعد بيان هذه المقدمة التي تتعلق بالولاية وهل هي من ضروريات الدين أم المذهب، نقول ما هو حكم من ينكر ولاية أهل البيت؟ الإنسان المنكر لولاية أهل البيت ما هو حكمه؟ المنكرون لولاية أهل البيت عليهم السلام على ثلاثة أصناف: الصنف الأول صنف المستضعفين، والصنف الثاني صنف النواصب، والصنف الثالث صنف المخالفين، ولكل صنف من هذه الأصناف ما يختص به من الأحكام. أما صنف المستضعفين فالمستضعفون على قسمين: عندنا مستضعفون بالنسبة للإسلام، وعندنا مستضعفون للإيمان. أما المستضعفون بالنسبة للإسلام، يعني افترض إنسان ولد في غابة مثلا، أو ولد مثلا في القطب الجنوبي مكان لم يصل إليه الإسلام، افترض مكان لم يصل إليه الإسلام، ولد ومات وهو لا يعلم عن الإسلام شيئا، ولا يعلم بأن هناك دين اسمه إسلام، يسموه مستضعف. الإنسان الذي لم يسمع بالإسلام ولم يدر عن الإسلام ولم يدر عن النبي حتى مات سموه إنسان مستضعف، هذا مستضعف بالنسبة للإسلام. أكو مستضعف بالنسبة للإيمان،
يعني إنسان مسلم بس لم يسمع عن ولاية علي وخلافة علي، ولم تقم عليه الحجة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، بل قد لم يسمع بعلي بن أبي طالب، إنسان مسلم لكن لم يسمع بعلي، لم يسمع بخلافته، لم تقم الحجة عليه، هذا يسموه مستضعف بالنسبة للإيمان. المستضعفون ما هو حكمهم؟ المستضعفون اختلف فيهم علماؤنا، فذكر بعض علمائنا بأن المستضعفين يحشرون في مكان بين الجنة وبين النار، وهو الأعراف. الأعراف هذا المحل للمستضعفين الذين لم يسمعوا بالإسلام، الذين لم يسمعوا بالولاية. الله لا يدخلهم الجنة ولا يدخلهم النار، يعيشون في منطقة محايدة بين الجنة وبين النار تسمى بالأعراف. بعض علمائنا ذهب إلى أنهم في يوم القيامة تعرض عليهم ولاية أهل البيت عليهم السلام، فمن قبل منهم ولاية أهل البيت دخل الجنة، ومن أعرض منهم عن ولاية أهل البيت دخل النار. والقسم الثالث من علمائنا ذهبوا إلى أنهم يدخلون الجنة ولكن يكونون خداما لأهل الجنة، يكونون خداما لأهل الجنة، المهم أنهم يدخلون الجنة ويا الله بالوصول لو عند العتبة، يدخلون الجنة إلا أنهم يكونون خداما لأهل الجنة. فعلى كل حال، حال المستضعفين مختلف فيه بين العلماء، إلا أنه بالاتفاق لا يدخلون النار إلا على الرأي الذي يقول بأنهم تعرض عليهم ولاية أهل البيت، فمن أعرض عنها يدخل النار. هذا ما يعود إلى حكم المستضعفين الذين لم تقم عليهم الحجة بولاية أهل البيت عليهم السلام. الصنف الثاني من المنكرين لولاية أهل البيت النواصب عليهم لعائن الله، والمراد من النواصب هم من ينكرون الولاية ومن يعادون أهل البيت، ينكر الولاية ويعلن عداءه لأهل البيت ويتجاهر بعداءه لأهل البيت، هذا إنسان ناصبي. بل في بعض الروايات بأن الناصبي يطلق حتى على من ينصب العداء للشيعة فضلا عن العداء لأهل البيت. إمام الصادق عليه السلام يقول لأحد أصحابه: إنك لا تجد أحدا يقول إني لا أحب آل محمد، ماكو واحد مسلم يقول أنا أعادي آل محمد، ولكنه يعادي شيعتهم، فمن يعادي شيعتهم فهو ناصبي. إلا أن الإصطلاح الفقهي للناصبي أن الناصبي هو من ينصب العداء لآل محمد، هذا الناصبي. أما بالنسبة إلى حكمه الدنيوي فهو محكوم عليه بالكفر والنجاسة. ورد في الرواية عن مولانا الصادق قال: ما خلق الله أنجس من الكلب، وإن الناصبي لنا لأنجس من الكلب. الناصبي محكوم عليه بالنجاسة المعادي لأهل البيت عليهم السلام. وأما بالنسبة إلى حكمه الأخروي فمصيره النار وبئس القرار. الناصبي لا مصير له إلا النار، لا تناله الشفاعة. يقول الإمام الصادق عليه السلام: ولو أن عبدا ناصبا شفع له كل نبي مرسل وملك مقرب ما شفعوا. شفع له كل نبي مرسل وملك مقرب ما شفعوا. فإن الناصب يكون مصيره النار وبئس القرار، ولا شفاعة له ولا تقبل التوبة منه ولا تناله المغفرة. هذا ما يعود إلى صنف النواصب عليهم لعائن الله. وأما بالنسبة إلى الصنف الثالث وهو صنف المخالفين، والمراد من المخالفين هم من عرفوا الحق وأنكروه. من يعرف الحق وينكره ما هو حكمه؟ الذي يعرف الحق وينكره تارة يكون إنكاره تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. من ينكر وإنكاره يكون تكذيبا للنبي صلى الله عليه وآله هذا محكوم عليه بالكفر ويلحق بالكفار، لأنه أنكر ضروريا من ضرور، لأنه عفوا كذب النبي صلى الله عليه وآله، وكل من كذب النبي يحكم عليه بالكفر. قامت عليه الحجة ووصلت إليه الأدلة على خلافة أمير المؤمنين، إلا أنه كذب النبي فيها محكوم عليه بالكفر. وأما من قامت عليه الحجة ولكنه أنكر الولاية لشبهة من الشبهات، مثلا جيء له بحديث الغدير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه. قال: نعم صحيح، لكن المراد من الولاية في حديث الغدير مو الإمامة، المراد من الولي المحب الناصر. مثلا عنده شبهة في النصوص التي تدل على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، قامت عليه الحجة وعرف الأدلة وتيقن منها، إلا أنه حصلت لديه الشبهة، هذا ما هو حكمه؟ هذا هل يغفر الله له أو لا يغفر الله له؟ هذا المشتبه المعاصر قال بأن الله يغفر لمن أنكر الولاية وإن قامت عليه الحجة. نقول: من قامت عليه الحجة وعرف بالنصوص والروايات والآيات أحقية علي بالإمامة والخلافة وعرف ولاية أهل البيت وأنكرها، الروايات تؤكد على أن مصيره النار ولا مغفرة له. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: ما من أحد ينكر ولايته، يقصد علي بن أبي طالب، ما من أحد ينكر ولايته يقبل الله توبته ولا يغفر له. ويقول الإمام زين العابدين عليه السلام، يقول لأحد أصحابه: أي بقاع الأرض أفضل؟ قال له: الله ورسوله أعلم، أنتم أعلم بذلك. قال له الإمام عليه السلام: اعلم بأن أفضل بقعة على وجه الأرض ما بين الركن والمقام، ولو أن عبدا عبد الله، ولو أن عبدا عمر عمر نوح في قومه وعبد الله سبحانه وتعالى ما بين الركن والمقام، ثم أتى يوم القيامة بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا. وورد في الرواية عن مولانا الصادق عليه السلام: لو أن عبدا عبد الله دهره فقام ليله وصام نهاره وأتى يوم القيامة بغير ولايتنا أكبه الله على وجهه في نار جهنم. فالروايات تؤكد على أن من أنكر الولاية بعد قيام الحجة عليه لا مغفرة له ومصيره النار، لأن الإنسان المنكر للولاية وإن أتى بالصلاة والصيام والزكاة والحج ولكن قبول الأعمال مشروط بولاية أهل البيت، إنما تقبل الأعمال بولايتهم. بني الإسلام على خمس، يقول الإمام الباقر: الصلاة والصيام والحج والزكاة والولاية. قلت له: أي شيء أفضل؟ فقال: الولاية، لأنها مفتاحهن، لا تقبل الأعمال إلا بولاية علي بن أبي طالب. فمن أتى يوم القيامة بطاعات وعبادات ولكن بغير الولاية كأنه لم يأتي بشيء، ومن لم يأتي بشيء استحق النار ولا مصير له إلا النار. قبول الأعمال بولاية أهل البيت. فإذا من لم يأتي فمن لم يواليهم أعماله غير مقبولة، والأعمال غير المقبولة بمثابة العدم، فكأنه لم يعمل، ومن لم يعمل استحق النار. اللهم ثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم، واحشرنا في زمرتهم، وارزقنا شفاعتهم، واعصمنا عن جحد ولايتهم. فإن الإنسان يكون في معرض جحد الولاية. بعض الناس قد يتنازلون عن ولاية أهل البيت لأجل مصالح الدنيا وملذات الدنيا، كانوا من خلص أصحاب الأئمة، مع ذلك جحدوا ولايتهم لأجل المال. الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم، الذين سموا بالواقفية، وقفوا على إمامة الإمام الكاظم وأنكروا ولاية الإمام الرضا حفاظا على المال والجاه، كانوا وكلاء الإمام الكاظم، فكانت الأموال عندهم والأخماس والزكوات. لما توفي الإمام حتى يحصلوا على تلك الأموال أنكروا ولاية الإمام الرضا عليه السلام. وأصحاب الإمام الحسن عليه السلام جحدوا بولايته ووقفوا مواقف حادة من الإمام الحسن عليه السلام، بل شتموه وسبوه وآذوه. السلام عليك يا مذل المؤمنين، حتى ينقل بأن الإمام الحسن كان يمشي مفردا في صابات من صوابيط الكوفة، فأقبل إليه أحدهم وطعنه بخنجر، جرعوه الآلام والمآسي والأحزان حتى قضى بأبي وأمي شهيدا مسموما مظلوما. كان بأبي وأمي صائما، رجع إلى البيت، قدمت إليه شربة من اللبن المسموم. صائم وحرارة الجوع والعطش، ما إن جرع من تلك الشربة قليلا وإذا به يشعر بالسم يقطع كبده الطاهرة. وما زال الإمام يعالج حرارة السم حتى سر السم في جميع بدنه، فصار بأبي وأمي يقذف كبده المقطع. دخل عليه أخوه الحسين، جلس بجانبه، نادى: أخي حسين ناولني الطيش. جاء له بالطيش، فصار الإمام يقذف كبده. بينما هما كذلك، وإذا بالحوراء زينب تطرق الباب، نادى أخي حسين أخفض طشت عن عينيها. دخلت: السلام عليك يا أبا محمد. عليك السلام أخي زينب. تقول الرواية: نظرت إلى الطشت وكان مغطى. أقبلت رفعت الغطاء نظرت داخل الطشت وإذا بها تنظر كبد أخيها المقطع. فنادت: وأخاه وحسناه ومسموما. لكن هذا مو الطشت الوحيد الذي نظرت إليه زينب، هذا طشت نظرت إليه زينب وهنالك طشت آخر نظرت إليه. ولكن ماذا نظرت في ذلك الطشت؟ هذا الطشت نظرت فيه كبد أخيها، وفي الطشت الآخر نظرت إلى رأس أخيها الحسين وهو بين يدي يزيد بن معاوية وقد وضعه في ذلك الطش وقد خضبت الدماء كريمة نظرت إليه وكان اللعين قد أمسك بعود خيزران وصار يلويه على ثنايا أبي عبد الله حتى كسر أبراس الإمام أمام عينيها. فنادت: وحسينا. شفت وتلعب عصي زيد على شفت يا أنا ذاك الوقت خذي لطامته ورديت لبحرقة ندهت يا شلة يمينة يمينك يا الضراب زينب يا عمان شطار قلبي وصار شطران شوف الرجس وش يعمل براس الولحس ريحانة الهادي وثمار قلبه وحبيبه بطشت راسه يا خلاق وعظم مصير الفجر يزيد يفرق شفاته بقضيبه يترنم مكيف دهل الدمع يا عين عز الهواشم من عقاب ذيك الفراسة بالبر جسمه وبطشيت يا خلق را شوفي يا عم ابن الخنا كسر براسه شوفي يا عم ابن الخنا كسر براسه يترنم مكيف دهل الدمع يا عين واعظم ما يشجي الغيور دخولها اسالك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الأعز الأجل الأكرم عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسراء والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وانصر وأيد شريعة سيد المرسلين واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.